فمحل الشاهد من الترجمة قوله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فلا لأعطيتك، وكان للموضوع دنانير، يعني قول الذهب والفضة هنا قال دنانير، لولا أن يعني رسول قال كذا لأعطيتك، يعني معناه لو كان هذا غنيمة لأعطيتك وميزتك وأعطيتك نفلا. هذا هو محل الشاهد، لأنه لو كان كذا لكان كذا، وهو ليس من هذا القبيل، ليس من الغنائم، وإنما هو من الفيء، والفيء لا يخمس ولا ينفل منه. ثم إنه أراد أن يرضيه من حقه، يعني من حقه، يعني صار يفاوضه يريد أن يعطيه من نصيبه الخاص به، فأبى أن يأخذ ذلك.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى.
أبو صالح محمود بن محبوب محبوب بن موسى صديق أخرجه أبو داود والنسائي.
عن أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب وهو
صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الجويرية الجرمي.
عن أبي الجويرية الجرمي وهو
حطان بن خفاف.
وهو
حطان بن خفاف.
حطان بن خفاف وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن معن بن يزيد.
عن معن بن يزيد رضي الله عنه وحديثه
أخرجه البخاري وأبو داود.
أخرجه البخاري وأبو داود.
قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاص بن كليب بإسناده ومعناه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم.
قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة.
هناد مرة ذكره، وابن المبارك مرة ذكره، وأبو عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عاص بن كليب بإسناده ومعناه.
عن عاص بن كليب مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإمام يستأهر بشيء من الفيء لنفسه. قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.
ثم رجع أبو داود باب الاستئثار الإمام بشيء من المغنم، يعني مقتضى هذا الحديث الذي أورده أنه لا يختص بشيء، وإنما يكون له يعني يكون له الخمس، والخمس لا يختص به كله، وإنما يأخذ منه يعني قوته ويعني ما يلزمه، والباقي يصرف في مصالح المسلمين. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الرزق تفر لرمحي، وجعل الرزق تفر لرمحي يعني من الغنائم، فهو لا يختص بشيء يتميز به، ولكن يأخذ نصيبه من الخمس. أورد أبو داود حديث
عمرو بن عبسة
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يعني إلى بعير، يعني سترة بعير، يعني بعير ذلك من المغنم، صلى بهم يعني أمهم، والسترة البعير البارك يعني من الغنائم. ولما سلم أخذ وبرة من سنامه وقال أنه ليس لي، ليس لي،
ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا،
لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس،
والخمس
مردود عليكم، يعني معناها أنه يأخذ منه نفقته وحاجته، والباقي يصرف في مصالح المسلمين. نعم.
قال حدثنا الوليد بن عتبة.
الوليد بن عتبة مرة ذكره.
عن الوليد.
والوليد بن مسلم مرة ذكره.
عن عبد الله بن العلاء.
عن عبد الله بن العلاء وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي سلام الأسود.
عن أبي سلام وهو ممطور الحبشي، وهو ثقة أخرج له
البخاري
في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمرو بن عبسة.
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وحديثه أخرجه
مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوفاء بالعهد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوفاء بالعهد، أي في لزومه ووجوب الوفاء به وعدم الغدر فيه، أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان هذه غدرة فلان بن فلان. والمقصود من ذلك يعني إعلان فضيحته وأنه يعني يكون هناك علامة تدل على أن الذي تحتها أنه غادر كما أن أنه في الدنيا اللواء يكون عند الأمير أو عند الكبير في الجيش يدل على مكانه فهو يعني شيء محمود. وأما الغادر فإنه ينصب له لواء يكون يدل على أن تحته رجل غادر وأن يقال هذه غدرة فلان بن فلان ويذكر باسمه واسم أبيه. وهذا يدل على تحريم الغدر ووجوب الوفاء بالعهود وتحريم الغدر فيها. ونصب اللواء فضيحة للإنسان بحيث يعرف أن هذا الذي فعل به ذلك والذي نصب له هذا اللواء هو فلان من فلان وأن هذه غدرته فتكون علامة عليه في ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس من دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عن مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود لأنه رباعي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص هم القعنبي ومالك وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر.
قال رحمه الله تعالى باب في الإمام يستجن به في العهود. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب في الإمام يستجن به في العهود أي أنه يعني يتابع ويستتر به ومعنى هذا أنه هو الذي يعقد العقد والعهد بين المسلمين وبين الكفار هو الذي يتولى هذه المهمة وغيره تبع له ليس لأحد أن يعقد عقدا يعني بين المسلمين والكفار إلا الإمام فهو جنة يعني وقاية كما أنه يقال يعني للمغفر ويقال للترس أنه مجن يعني معناه أنه يستر والجنة يعني هو السافر ومنه الحديث صوم جنة يعني أنه وقاية وقاية من النار أو وقاية من المعاصي يعني يقي من المعاصي بإضعافه النفس ويقي من النار بكون الإنسان صام لله عز وجل. فالإمام جنة يقاتل به يعني الناس يقاتلون تبعا له ويأتمون به ويكون هو إمامهم في القتال وفي إبرام العقود والعهود فيكونون تبعا له لا يتقدمون عليه وإنما يسيرون وفقا لأوامره ووفقا لتعليماته فهو الذي يقود الجيوش وهو الذي يرسل من يرسل ويقدم يقدم ويؤخر من يؤخر ويتابع في ذلك. وأيضا كذلك في العهود هو الذي يتولى إبرامها وليس لأحد من أفراد الناس أن يقوم بهذه المهمة بل الذي يقوم بها هو الإمام فهو جنة يستجن به أي يستتر به ويكون هو الستر والوقاية بينه بين الناس وبين من أبرم العهد معهم. ولهذا مر في الحديث قريبا الحديث الذي فيه قصة خالد بن الوليد والشخص الذي تكلم عليه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي أصحابي أمرائي، ثم قال لكم صفوا كذا وعليهم كدره، يعني لكم صفوه، يعني معناه أنكم قد كفيتم وإنما أنتم تبع، فعليكم السمع والطاعة يعني فيما هو معروف، ولا تخرجوا عليه بأن تعملوا أعمالا فيها افتيات عليه وفيها تقدم عليه، بل هو الذي يكون مرجعا في الحرب، وهو الذي يكون مرجعا أيضا في إبرام العهد. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صديق.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة.
هو أصحاب السنة.
عن أبيه
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان المدني كنيته أبو عبد الرحمن. يكنى بعبد الرحمن هذا الذي يروي عنه ابنه الذي يروي عنه يكنى به. ولقبه أبو الزناد. وهي كنية لقب على صيغة الكنية وإلا فكنيته أبو عبد الرحمن لأنه يلقب بابنه هذا الذي يروي عنه. وعبد الله بن ذكوان المدني صدوق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع رضي الله عنه أخبره قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت. قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح.
ثم أورد أبو داود حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه أرسله مشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أدخل الله في قلبه الإسلام بمجرد ما هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إنني لا أرجع إليهم وإن أريد أن أبقى، أنا أبقى معك. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أحبس البرد، يعني البرد هو الذي يأتي الرسول الذي يأتي بالرسالة، أني لا أحبسه، ولكن ارجع، وإذا كان الذي في قلبك هو الذي في قلبك الآن فارجع، يعني تعال من هناك. أما أن تأتي وأنت رسول ثم تبقى فهذا لا يصلح، بل عليك أن ترجع وترجع إلى من أرسلوك، وإذا وصلت إليهم وانتهت مهمة الرسالة أو الإرسال وصار الأمر إليك، فإذا أردت أن ترجع ارجع من هناك تأتي إلي مسلما. فلما ذهب إليهم رجع إليهم، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، في شيء أشكال في الحديث الأول.
قال أبو رافع بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أخيص بالعهد ولا أحبس البرد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيص بالعهد، يعني لا أفسد العهد ولا أنقض العهد، وإنما أبقى على العهد ولا أنقضه ولا أحبس البرد، أي الرسل الذي يأتي بالبريد ويأتي بالرسائل لا أحبسه، ولكن إذا كان الذي في قلبك بعدما ترجع هو الذي في قلبك الآن فارجع من هناك بعد أن تنتهي مهمتك وهي كونك رسولا، تأتي من هناك مسلما. نعم.
هو كان جاء في مدة المصالحة،
أبو داود ذكر هذا، أبو داود أو إشارة يقيل لعلها في وقت المصالحة، لكن الذي يبدو أنها يعني ما تستقيم، لأن وقت المصالحة حتى لو كان جاء مسلما فإنه يرجع إليهم، فإنه يرجع إليهم، فيعني يعني ذكر أن أو ذكر الشارح مع ابن حول المعبود أن المجد بن تيمية قال أن هذا في زمن الهدنة التي كانت بين رسول الله وسلم كفار قريش، وهذا في الحقيقة لا يستقيم، لأن كونه يعني جاء في زمن الهدنة مقتضى هذا أنه يرده كما رد أبا بصير، ولكن يعني يحتمل أن يكون هذا في غير زمن الهدنة وأن يكون قبلها أو يكون بعدها، ولكن المقصود بالعقد والاتفاق إنما إذا كان منهم، أما إذا كان ليس منهم وهو قبطي لأنه ليس من قريش وليس من العرب وإنما هو من الأقباط، فإذا كان مقصود بذلك أنه لم يكن منهم بهذا الاعتبار باعتبار أنه ليس من كفار قريش وإنما هو يعني من الأقباط، فإذا كان يعني هذا هو المراد يستقيم كلام أبي داود الذي قال إنها أما أن هذا لا يصلح، إن هذا يصلح في ذلك الوقت وأما الآن فلا يصلح، يعني اللي هو قضية الاتفاق الذي حصل على أن من جاء منهم يرد ومن جاء ذهب من المسلمين فإنه لا يرد، فالقول بأن هذا في زمن الهدنة يعني غير واضح من جهة أن مقتضى الشرط الذي في العقد أن من جاء مسلما يرد، وأبو رافع على هذا يرد كما رد أبو بصير، اللهم إلا إذا كان الأمر أنه ليس منهم، يعني أنه ليس من العرب وليس من كفار قريش وإنما هو من الأقباط فيكون له حكم آخر فيمكن أن يكون له وجه، أما القول بأنه قبطي أو يقال بأنه قبطي هذا كان يقال وأما الآن فلا يقال، هذا يعني غير مستقيم. نعم.
الأخير كيف؟
نعم
الأخير لو تعيد
كونه قيل قبطي يعني كونه يعني يقال له قبطي يعني كان ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الآن فإنه لا يقال، وهذا نفس الشاهد قال هذا ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، وإنما معنى وإنما المقصود أنه مثل ما قال ابن تيمية، والقول الذي قاله ابن تيمية قلت لكم أنه فيه إشكال. نعم المؤمن رجع عليهم هو رجع.
قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصلح.
هذا في ذلك الزمان فسر بتفسيرين، أن يكون القول بأنه كان قبطيا والقول بأنه يوصف بكذا وأما الآن فلا يصلح، وهذا قد ليس بشيء، والقول الثاني أو التعليل الثاني أن المقصود كون في زمن الهدنة وأن مقتضى الشرط أن من جاء يرد ومن ذهب المسلمين فإنه لا يرد، وهذا أيضا أني كما أشرت يعني غير واضح من جهتي أن مقتضى الشرط يقتضي رد حتى ولو جاء من هناك من غير أن يكون رسول، يعني من غير أن يكون رسول الذي فعله هو برافع كونه جاء من نفسه مقتضى العقل أنه يرد، لكن إذا قيل أن المقصود بقوله من جاء منهم وهو منهم وهم من الكفار كفار قريش ومن العرب فهو يرد. أما إذا كان أنه ليس منهم وهو مثل هذا القبطي فيكون له وجه.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن ابن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بكير بن الأشج.
بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن علي بن أبي رافع.
عن الحسن بن علي بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أبو داود
والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية.
ثم رجع أبو داود: باب في الإمام
يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه.
باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه أي للعدو، يعني قبل انقضاء العهد، يعني قبل انقضاء العهد، يعني حتى إذا انقضى وإذا قريب من ديارهم، يعني هذه المسافة التي قطعها كانت في مدة العهد. أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي قال أنه الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد
فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها.
فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. ومعنى ذلك أنه لا يحرك ساكنا إلا إذا انتهت المدة. أما كونه يعني يمشي وينتقل من بلده إلى حدود العدو وإلى قرب مكان وجود العدو فإن هذا خلاف العهد، بل العهد أنه يبقى في مكانه ولا يحرك ساكنا إلا إذا انتهت المدة، إلا إذا انتهت المدة، وعندما تنتهي يرحل متوجها إليهم. أما أن يسافر إليهم قبل أن تنتهي المدة فمعنى ذلك أنه تصرف تصرفا في مدة العهد وعمل عملا في مدة العهد. فلما وذكر أبو داود رحمه الله قصة وهو أنه لما سار معاوية رضي الله عنه وإذا رجل على فرس أو برذون وإذا هو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا وإذا هو عمرو بن عبسة فطلب منه معاوية أن يأتي إليه وأخبره فرجع لما سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا عملوا عملا ثم تبين لهم أن الحق بخلافه فإنهم يرجعون عن الشيء الذي عملوه ما دام أن الدليل دل على أنه غير سائر وأنه لا يصلح. وإن كان هو لم يحصل منه يعني غزوهم، ولكن كونه استعد لغزوهم وانتقل في مدة العهد إليهم حتى يكون قريبا منهم فرجع معاوية رضي الله عنه لما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو بن عبسة رضي الله عنه.
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها.
لا يشد عقدة يعني لا يتصرف, لا يتصرف تصرفا يعني يخالف العقد ولا يحلها يعني يحل تلك العقدة إلا بعد أن ينتهي العمد. يعني هذا إشارة إلى أنه لا يعمل أي شيء يخالف العقد.
أو ينبذ إليهم على سواء,
أو ينبذ إليهم على سواء بأن يخبرهم يعني إذا خاف منهم خيانة فيقول يعني العهد الذي بيني وبينكم انتهى, فيكون يعني هم على علم بأن العهد انتهى. نعم
على سواء
يعني على سواء يعني هم إياه على سواء يعني مستوون في العلم بانتهاء مقتضى العهد.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الفيل.
عن أبي الفيل وهو
موسى بن أيوب ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو موسى بن أيوب ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سليم بن عامر.
عن سليم بن عامر وهو ثقة
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن عبسة.
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وصحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.
ما قال أبو داود رحمه الله باب في المعاهد
في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته.
باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته يعني إذا كان للإنسان عهد عند المسلمين فإنهم يفون له بعهده ويعني يعاملونه المعاملة التي يستحقها وأن يحافظوا عليه ويعاملوه المعاملة اللائقة فيه أو المناسبة له فلا يقتلوه ولا يؤذوه. ثم ورد أبو داود حديث
أبي بكرة
أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة لم يرح
حرم الله عليه الجنة.
من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. في غير كنهه يعني في غير الوقت الذي أو في غير استحقاق يعني لقتله يعني كونه غير مستحق للقتل هذا هو المقصود بكنهه. أما إذا كان مستحقا للقتل فلا يعني يستحق القاتل هذه العقوبة. وقوله حرم الله عليه الجنة هذا من أحاديث الوعيد, هذا من أحاديث الوعيد التي فيها تحريم الجنة, ولكن لا يعني ذلك أنها تحرم عليه كما تحرم على الكفار, وإنما تحرم عليه وقفا معينا إذا لم يشاء الله عز وجل أن يغفر له فإنه لا يدخلها مع أول من يدخلها ولكنه يدخل النار ويعذب بها على جرمه وعلى كبيرته ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة. وهكذا شأن جميع العصاة وجميع أصحاب الكبائر فإنهم لا بد أن يصلوا إلى الجنة في آخر الأمر, لا بد أن يصلوا إلى الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وأما العصاة وأصحاب الكبائر فهؤلاء لا بد وأن يأتي عليهم وقت من الأوقات يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وعلى هذا فالتحريم يعني تحريم مؤقت وليس كتحريم الكفار, تحريم الجنة على الكفار التي لا يدخلونها أبد الآباد والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن وكيع.
عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عيينة بن عبد الرحمن.
عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو
صدوق البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي.
نعم.
وهو صدوق.
ثقة.
وهو ثقة أخرجه.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن أبي بكرة.
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرسل. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما.
ثم ورد أبو داود: باب في الرسل، أي الرسل الذين يأتون من الكفار إلى المسلمين برسائل، من الكفار إلى المسلمين يأتون برسائل ويأتون بمهمة، ومعنى ذلك أنهم يؤمنون ثم يعودون من حيث أتوا. وقد سبق أن مر قريبا الحديث الذي فيه أني لا أقتل، أنني لا أحبس البرد، أنني لا أحبس البرد. ومعنى هذا أن البريد أو الرسول يعني يرجع كما جاء ولا يعني يقتل، وإنما يؤمن حتى يرجع إلى الجهة التي جاء منها. أورد أبو داود حديث
نعيم
مسعود رضي الله عنه، نعيم مسعود رضي الله عنه أن رسول مسيلمة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب الذي معهما قال: ماذا تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. يعني أنهم يتابعونه فيما جاء به من الكفر ومن الردة. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. لولا أن الرسل لا تقتل، هذا يدل على أن الرسل لا تقتل. ولو كان الرسول يعني حصل منه مجاهرة وحصل منه يعني الإعلان يعني الكفر كما حصل من رسوله مسيلمة يعني ذلك بقوله ما نقول كما قال، قال: لولا أن الرسول لا تقتل لقتلتكما. فدل هذا على أن الرسول أنه يرجع إلى مأمنه وأنه لا يقتل.
قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي.
محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه.
عن سلمة بن الفضل.
عن سلمة بن الفضل وهو
صدوق كثير الخطأ.
صدوق كثير الخطأ أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق.
وسعد بن طارق ثقة
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي.
عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي وله صحبة كما أن لأبيه صحبة وحديث أخرجه أبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه وأخرج حديثه أبو داود.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله رضي الله عنه فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حينه، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق.
ثم رجع أبو داود حديث
عبد الله مسعود،
عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاءه حارثا مضرب وقال: ليس في نفسي
ما بيني وبين أحد
ما بيني وبين أحد من العربي حين تون، يعني ليس هناك يعني رغن ولا حقد وعداوة، يعني هذا يريد أن يمهد للكلام الذي يقوله، وأن هذا الكلام الذي يقوله ليس عن عداوة وليس عن غيظ، وإنما هو الحقيقة والواقع. أنني رأيت
مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة.
مسجد لبني حنيفة يعني في الكوفة، يعني في المكان الذي هم يعني هم فيه، وكان فيه مسعود، وإذا هم يؤمنون بمسيلمة فاستدعاهم وإيش؟
فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم،
يعني استتابهم وتركهم، إلا واحدا منهم قال ابن النواحة قد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنك رسول لقتلتك، فإنه لم يستتبه بل قتله، وقال لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أنك رسول لقتلتك، والآن أنت لست برسول، فقتله. أمر قرظة بن كعب أن يقتله فقتله بالسوق، وقال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظره قتيلا بالسوق. ومحل الشاهد منه قوله: لولا أنك رسول لقتلتك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنك رسول، يعني الرسول لا تقتل، وأن الرسل يعاملون معاملة خاصة، يعني من جهة أنهم يردون إلى مأمنهم.
قال: حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
هو بن سعيد المسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق
السبيعي وعمر بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حارثة بن مضرب
وهو ثقة، أخرج له
البخاري المفرد وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في أمان المرأة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب في أمان المرأة، يعني إذا أمنت أحدا أو أجارت أحدا فإنه ينفذ أمانها وجوارها. وقد سبق المرة في الحديث: المسلمون فيتافعوا دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهنا أورد أبو داود حديث أم هانئ رضي الله عنها، وهو أنها عام فتح مكة أمنت رجلا، وكان علي رضي الله عنه أخوها أراد أن يقتله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال لها عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، يعني ما أهن يعني جوارك وأمانك معتبر عندنا. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله.
عياض بن عبد الله هو
فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مخرمة بن سليمان
وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن كريب
مولى بن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز, أي فيجوز يعني جوارها وتأمين وأمانها, يعني معناها أنهم يعني يجيزوه ويثبتوه ولا يعني يبطلوه ويلغوه بل يعتبرونه. وهذا مثل الذي قبله, إلا أن هذا يعني فيه إشارة إلى أن يعني هذا يحصل, وذاك إنما هي قصة يعني حصلت لأم هاني رضي الله عنها في شخص معين. وهذا يعني لفظ عام, يعني أن من شأن المرأة أنها كانت تجير فيجوز أمانها ويعتبر أمانها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأسود.
الأسود بن قيس.
بن يزيد بن قيس.
بن يزيد بن قيس.
قال رحمه الله تعالى: باب في صلح العدو. قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من الصحاب من أصحابه, حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وساق الحديث قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته, فقال الناس: حل حل. خلعت القصواء مرتين, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلعت وما ذلك لها بخلق, ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده, لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوتبت, فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء, فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي, ثم أتاه يعني عروة بن مسعود, فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر, فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر, أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا, وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله, وقص الخبر. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية, فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق. ثم رجع إلى المدينة فجاء أبو بصير رجل من قريش يعني, فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين, فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل قد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد, وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: قد قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك, فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إلى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة.
ثم أرد أبو داود باب في صلح العدو، أي الصلح مع الكفار، والصلح مع الكفار يجوز في حال ضعف المسلمين وعدم قوتهم، ذلك سائغ وجائز. وأما مع قوتهم فإنه لا يصلح أن يصالح الكفار، وإنما يكون ذلك مع الضعف، كما قال الله عز وجل ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فالصلح يعني يجوز عند وجود ما يقتضيه من عدم قوة بالمسلمين. أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في قصة صلح الحديبية، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في السنة السادسة من الهجرة ومعه 1400 من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الشوقات أولى
خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 من أصحابه.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية في 14 من أصحابه، يعني 1400 هذا هو أصح ما قيل فيه، قيل 1500 وقيل 1300 وقيل 1400 والأصح أنها 1400.
حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.
حتى لم إذا كان بالحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وهذا يدل على أن الإحرام يكون من الميقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عام الحديبية بعمرة من الميقات، وأن الهدي يقلد ويشعر، يعني إشعاره بأن يعني يسلك أو يغرز في يعني صفحة سنامه وحتى يسيل الدم، ثم يعني يوضع على على عليه فيكون علامة على أنه هدي، من رآه لو ضاع يعرف أن هذا هدي. وكذلك أيضا التقليد، يعني على اعتبار أن هذا علامة على أنه هدي، وهو يدل على تقليد الهدي وعلى إشعاره، وأن الإشعار سنة وليس بمثلة، ليس من قبيل المثلة، وإنما هو سنة وهو للحاجة والمصلحة، مثل الوسم الذي يفعل الحاجة. ومثل الختان الذي يكون بالنسبة للمولود، وإن كان فيه شيء من التعذيب وشيء من المضرة إلا أن المصلحة فيه كبيرة، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال وساق الحديث قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته.
ساق الحديث يعني في اختصار، يعني معناه في حذف، حتى إذا جاء الثنية التي يهبط عليهم منها بركت به ناقته. فقال الناس حل حل، وهي كلمة زجر، يعني يراد منها أن تقوم، يعني يطلب منها أن تقوم الناقة، حل حل كلمة. نعم.
فقال الناس حل حل، خلأت القصواء مرتين.
خلأت القصواء يعني حرنت، يعني معناها أن صار لها يعني هذا يعني هذا الخلق. قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما كان لها بخلق، ليس من عادتها، ولكن حبسها حبس الفيل، ولكن حبسها حبس الفيل، يعني الذي حبسها هو الذي حبس الفيل. أنا في مكة. ثم قال
والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها.
ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعني معناها يعني عدم حصول القتال، وأن يكون أن لا يقاتلهم ولا يحصل بينه وبينهم قتال في الحرم. نعم.
ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء.
ثم زجرها فثارت وقامت وذهب إلى الحديبية على ثمد، وهو المكان وهو الماء الذي هو قليل، قليل الماء فيه قليل. نعم.
فجاءه بديل بن ورقة،
والحديث فيه اختصار، وكان فيه أن أنه جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الماء نفد، فأخرج سهما من كنانته وأمرهم بأن يضعوه فصارت تجيش بالماء وتفور حتى يعني سقوا يعني ورووا رواحلهم وصارت تجيش بالماء يعني من البركة يعني هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيها ووضع سهم من كنانته فيها. نعم.
فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته.
فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي ثم جاء عروة بن مسعود الثقفي وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه مسك لحيته، وهذه يعني عادة يعني عندما يكون يعني الشخص يعني يخاطب غيره يعني كان يمسك بلحيته، يعني ليس هذا من باب الإهانة وإنما هم باب الملاطفة. نعم.
الآن عندنا كأنها طلب يطلبون يعني إذا مس لحيتك يعني خلاص لا تردني، هل هذا يعني موجود عند العرب؟
ما أدري.
فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته.
فكان المغيرة بن شعبة واقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، وكان كلما مد يده على لحية الرسول يعني ضربه ب يعني مؤخر السيف
نعل السيف
نعل السيف يعني أسفله، فقال أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن القيام على رأس الرجل وعلى رأس الأمير يعني عند رؤية الكفار أو حضور الكفار إلى جهة الأمير إلى الأمير أن ذلك لا بأس به، وأن هذا من احترام الأمير ومن المحافظة عليه. وأما إذا كان لغير ذلك فإنه لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لما جحش وصلى جالسا وصلى وراءه ناس قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ولما سلم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فالمحذور إذا كان في غير هذه الحالة، أما إذا كان في هذه الحالة فهو سائر، لأن هذا حصل من المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقيام على الرجل له حالتان: حالة فيها احترام الإمام وتوقيره والمحافظة عليه عند الكفار وإظهار يعني تقديره عند الكفار، والثانية إذا كان لغير ذلك. فهذه الحالة التي جاءت في حديث المسور وفي قصة المغيرة يدل على جواز مثل هذه الحالة، وغيرها يدل وغيرها دل الحديث الذي فيه كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس الملوك وهم جلوس أن ذلك لا يجوز. نعم.
فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة.
يعني هذا الذي يضربه بن علي السيف قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة وهو ثقفي وعروة مسعود ثقفي. فقال يعني غدر
أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟
أي غدر أولست أسعى في غدرتك، يعني معناه أنه من قومه ومن جماعته، لأن هذا ثقفي وهذا ثقفي، ولعل المقصود منه يعني كان يجمع أشياء أو يجمع ديات من أجل يعطيها يعني أولئك الذين قتلهم لأنهم يعني هم قرابته أو هم قبيلته. نعم.
وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه.
ثم وكان المغيرة بن شعبة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم وجاء وأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر ولا حاجة لنا فيه.
فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وقص الخبر.
ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الصلح والعقد الذي والعهد الذي بينه وبين الكفار، فقال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. وقد جاء فيه أنهم قالوا أننا لا نعتقد بأنك رسول الله، ولكن قل محمد بن عبد الله، يعني اسمك واسم أبيك. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم يعني، وأمر الكاتب بأن يكتب محمد بن عبد الله. نعم.
هذا الشاهد.
نعم. لا، الشاهد الصلح الذي العقد صلح الذي بين الكفار بينه وبين العدو، وأنه يعني 10 سنين، وأنه يعني من جاء كذا إلى كذا، هذا هو الصلح. لكن الكتاب هو كتاب الصلح، الكتاب الذي يكتب هو الصلح، هو المشتمل على الصلح. نعم.
فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك إنا رجل إن كان على دينك إلا رددته إلينا.
وسهيل هذا بن عمر، سهيل بن عمر هو الذي يعني يتولى العقد من جانب الكفار، وقد أسلم عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعلى أنه لا يأتيك أحد ولو كان عزينك إلا رددته إلينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل لما رأى فيما في ذلك من مصلحة، وبعض أصحابه رضي الله عنه وأرضاه تألموا تألما كثيرا، وقالوا: كيف نعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ كيف يعني نقبل في مثل هذا الصلح، هذا العقد، هذا الشرط الذي من جاء منهم ولو كان على ديننا فإن نرد إليهم، ومن جاء منا فإنه لا يرد إلينا؟ يعني رأوا أن في ذلك غضارة، وأن في ذلك نقص، وأن في ذلك هوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذا، وصار في ذلك الخير الكبير، وفي ذلك المصلحة العظيمة كما سيأتي في قصة أبي بصير.
فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا.
فلما فرغ من قضية الكتاب وانتهى، ومعناه أنه مو داخل البيت، وأنه يعني بموجب العقد يعني العهد سيأتي في السنة القادمة، أنه سيرجع هذه السنة ويرجع في السنة القادمة، قال لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا رؤوسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلقوا وأن ينحروا، وما حصل منهم الإقدام على ذلك، فجاء أن يعني ينسخ هذا الحكم، وأن يأتي يعني شيء يعني يحقق لهم ما يريدون من دخولهم البيت والطواف فيه. وقد شق عليهم ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وأشارت عليه بأن يخرج ويحلق رأسه وينحر هديه. فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تسابق الناس إلى يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا يعني بالموسى عند الحلق، من شدة ما أصابهم من الهم والغم لكونه ما حصل لهم أن دخلوا البيت وطافوا فيه، وقد جاءوا مشتاقين إليه. فلما فعل ذلك رسول الله عليه وسلم عرف أن الأمر انتهى، وأن ما في مجال للانتظار، وما في مجال لأن يأتي يعني شيء ينسخ ذلك. فعند ذلك أقدموا على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ما أمر به وفيما فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق.
ثم قل ثم جاء نسوة مهاجرات فنهاهم الله أن يردوهن وأن يردوا الصداق، يعني معناه أن النساء يعني لسنا داخلات في العقد، لأن الكلام إنما هو في الرجال، وأن من جاء أنه لا يأتي رجل إلا وردوه، من جاء يعني لا يأتي رجل منا ولو كان على دينك إلا رددته، فتنصيص ما هو في حق الرجال، وأما النساء فما حصل عليهم تنصيص. ومن العلماء من قال إن هذا نسخ، أن النساء يشملهن ولكنه نسخ. نعم.
ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل قد جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة.
ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاء رجل من قريش وقال له أبو بصير يعني مسلما، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهما بناء على الاتفاق الذي بينه وبينهم. ولما وصلوا ذي الحليفة جلسوا يأكلون تمرا معهم، وكان مع أحدهما سيف، فقال أبو بصير أرنيه فأعطاه إياه فضربه حتى قتله، ففر الآخر يعدو حتى قدم يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد رأى ذعرا، يعني أصابه ذعر، يعني ما جعله يفعل هذا الفعل ويعدو هذا العدو إلا أنه مذعور. فقال إنه قتل صاحبي وإني مقتول. فلما جاء أبو بصير وراءهم ورأى هذا قال قد يعني رددتني إليهم وقد أوفى الله ذمتك ونجاني منهم، أوفى الله ذمتك ونجاني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام ويل أمه نسعر حرب لو كان له أحد.
نعم،
ويل أمه نسعر حرب لو كان له أحد، يعني هذه كلمة يعني تقال يعني تعجب من فعل الإنسان، وأنه يكون سببا في إشعال الحروب. قال لو كان معه، لو كان له أحد يعني يتابعه، لو كان له أحد يتابعه يعني يستجيب له فإنه يكون سببا في إشعال الحروب. فلما سمع هذا الكلام علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرد إليهم، فهرب وذهب إلى سيف البحر. ثم جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو انفلت منهم، وكان أبو جندل أيضا له قصة عند إبرام العقد، جاء انفلت وهو مقيد بالحديد، فلما رآه رسول صلى الله عليه وسلم قال له يستثنى هذا قال لا، قال أبوه لا، لابد من رده. فرسول صلى الله عليه وسلم تركه، ولكنه لما ذهب أبو بصير ساحل البحر انفلت أبو بصير أبو الجندل وذهب إليه، فسمع عصابة، فكانوا كلما مر يعني جاءت عير من قريش من الشام اعترضوها، حتى إن قريش ضاقت ذرعا بهذا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأتي إليه فهو آمن، يعني معناه أنهم قد تنازلوا عن الشرط الذي شرطوه. فهذا تبين به مصلحة يعني ذلك الشرط وفائدة ذلك الشرط، وأن الخيرة فيما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفيما رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ترتب على ذلك الخير الكثير. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون هذه النتيجة، ولهذا كان بعضهم يقول لبعض فيما بعد يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيت اليوم أبي جندل يعني قد جاء يعني يجر الحديد ورسول رده إليهم، يعني فكانوا يعني ينصحون غيرهم باتهام الرأي في الدين. ومعنى ذلك أن الدين يأتي بشيء وتكون الفائدة العظيمة فيه والنتائج الطيبة تترتب عليه، والمسلم لا يشعر ولا يعرف النتائج. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو ابن حساب أو المحارري، وكل منهما روى عنه أبو داود، وكل منهما روى عن أبي محمد بن زور. ومحمد بن عبيد بن حساب
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. والمحارري
ثقة صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وفي تحفة الأشراف
محمد بن عبد الأعلى.
نعم،
لكن هذا مو صحيح، يعني فيه هذاك يروي عنه في كتاب القدر فقط، محمد بن عبد الأعلى إنما روى أبو داود في كتاب القدر، قد نص على ذلك يعني أنه روى عنه في كتاب القدر، يعني معنى هذا أنه يعني خطأ في تحفة الأشراف.
عن محمد بن ثور.
محمد بن ثور هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة
بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن المسور بن مخرمة.
عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة هو مروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال.
وهنا أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة هو مروان بن الحكم أنهم اصطلحوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش على وضع الحرب.
نعم.
وضع الحرب 10 سنين أي أن الهدنة والصلح الذي بينهم مدته 10 سنوات يأمن فيها الناس فيستطيع أن يذهب هؤلاء وهؤلاء ولا يعتدي أحد على أحد انفاذا لهذا العهد وهذا الصلح الذي بينهم وأن ما بينهم عيبة مكفوفة يعني أنهم يلتزمون بمقتضى العقد ويصير ما بينهم من عداوات ومن أقدام بعضهم على قتال بعض أنه يمتنع عن ذلك بمقتضى هذا العقد فيكون صدورهم وقلوبهم بمثابة العيبة المكفوفة أي المشدودة على ما فيها من المتاع الجيد والشيء المحفوظ فكذلك يحفظ في القلوب وفي الصدور يعني ذلك الاتفاق الذي قد حصل ولا يعتدي أحد على أحد يؤذي هذه المدة ومقتضى هذا العقد وأنه لا إسلال ولا إغلال يعني لا إسلال يعني ليس هناك سرقة ولا خيانة يعني ليس هناك شيء ظاهر باطن أو ظاهر بل يأمن الناس في الظاهر والباطن فليس هناك خيانة واعتداء وليس هناك سرقة وأخذ الأموال خفية هذا هو معنى هذه الجمل القصيرة التي أوردها أبو داود رحمه الله من طريق المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم وكما قلت الطريق الطويلة التي فيها كثيرا من النصوص مرت في الدرس الماضي مع أنها مختصرة لأنه يشير فيها كما يقول فساق الحديث فساق الحديث كان معناها فيها أن فيه شيء مختصر وأنه شيء يعني قد ترك ولم يؤتى به ثم الصلح مع العدو اختلف العلماء في مقداره وتحديده فمنهم من قال انه 10 سنوات لا يزيد عليها كما جاء في هذا الاتفاق الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش ومنهم من قال انه يكون 2 أو 3 لان الذي تم او الذي حصل تنفيذه انما هو هذه المدة وبعد ذلك حصل نقض العهد من كفار قريش فانتقض العهد وبعد ذلك فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة وذلك في 8 في شهر رمضان أي بعد مدة تقرب من 2 سنين لأن ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في عمرة الحديبية كان في شهر ذي القعدة 6 وفتح مكة كان في رمضان 8 أي مضى أقل من 2 أقل من 2 لأن السنة التي قبلها اللي هي 7 عمرة القضاء ثم بعد ذلك فتح مكة فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما ينبغي أن يعلم أن الصلح الذي حصل بين الفلسطينيين واليهود في هذا الزمان ليس من هذا القبيل لأنه ليس هناك قوة مسلمة وقوة كافرة حصل بينهما صلح وإنما الصلح حصل بين ظالم ومظلوم بين أناس مغتصبون بين أناس مرتكبين وهم اليهود وبين أناس اغتصبت أرضهم وهم الفلسطينيون، وقد اغتصبت ومضى على اغتصابها 20 سنة، أي من سنة 48 إلى سنة 87. ثم بعد ذلك حصل من بعض الزعماء العرب المتهورين يعني شيء من الغرور، وترتب على ذلك أن اليهود توسعوا فأخذوا الضفة الغربية وأخذوا سيناء وأخذوا حوضات الجولان، فمضى على هذا الاحتلال الأخير يعني ربع قرن من الزمان، والفلسطينيون مشردون تركوا أوطانهم وابتعدوا عن أوطانهم، فإذا أرادوا أن يتفقوا مع العدو الذي اغتصب أرضهم على أن يحصلوا على بعض أرضهم فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وهو ليس صلح بين قوة مسلمة وقوة كافرة، وإنما هو صلح بين ظالم ومظلوم ومغتصب 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 ومغتصب، الصلح هو على هذا. وإذا جاء الوقت الذي يكون في المسلمين للمسلمين قوة ويستطيعون أن يقاتلوا اليهود ويقضوا عليهم أو يتخلصوا منهم فإن المجال مفتوح، فإن المجال واسع والباب مفتوح، ولكن بعد أن مضى على الفلسطينيين هذه المدة الطويلة وهم مشردون وهم يحتاجون إلى أن يحصلوا بعض أرضهم ليبقوا فيها بعد أن مضى على احتلال أرضهم عشرات السنين، أولا مضى 20 سنة ثم مضى بعد ذلك أكثر من 25 سنة، وهذا الصلح الذي تم بينهم مضى عليه 10 سنوات واليهود يماطلون وما حصلوا ذلك الشيء الذي يريدونه، ولكن الصلح كما أشرت هو بين ظالم ومظلوم ومغتصب ومغتصب، وإذا كان لا يستطيع أن يحصل حقه كله فإذا ظفر ببعضه إلى أن يأتي الوقت الذي يتمكن فيه المسلمون من أن يقاتلوا اليهود يعني ويرفعوا راية الإسلام ويقاتلونهم باسم الإسلام، فعند ذلك يحصل ما يحصل من الخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يقتتل المسلمون واليهود، وأن الحجر والشجر يقول يا مسلم هذا ورائي، هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، يا مسلم يقول يا مسلم، ما يقول يا صفة أخرى يا عربي أو يا صفة كذا أو صفة كذا، وإنما يقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. وعلى هذا فكما قلت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أفتى بجواز هذا الصلح، واعترض عليه بعض المتررين الذين ليس عندهم إلا حماس وعواطف وليس عندهم فهم للشريعة ويعني وأحكامها، اعترضوا على فتواه. وكما قلت هي هو صلح بين مغتصب ومغتصب ومن اغتصبت أرضه وبين ظالم ومظلوم، وهذا نظير لو أن لصوصا اعتدوا على إنسان وسلبوا مع كل ما لحوزته من النقود وابقوه خالي الوفاض ليس له شيء، ثم صار بحاجة إلى أن يحصل على شيء مما أخذوا منه، فقالوا نعطيك بعض حقك، فهل يقبل بعض حقه أو يقول له ما تعطنيه كله أو تترك أو أتركه كله، إما أخذه كله وإما أتركه كله، كونه يأخذ بعض حقه ويستفيد منه أولى من كونه لا يحصل على شيء من حقه، أولى من كونه لا يحصل على شيء من حقه، بل كونه إما لا شيء وإما أن يحصل كل شيء أو يعني يحصل ضياع وعدم استفادة من المظلومين من أن يرجع إلى أرضه ما يستفيد منها، لا شك أن هذا هو المعقول وهذا الذي يقتضيه النظر. وأما قضية القوة المسلمة والقوة الكافرة فإنه لا وجود للصلح يعني بهذه الطريقة، لأن ما هي بين اليهود والفلسطينيين الذين اغتصبت أرضهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري.
عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن النصر بن مخرمة.
عن النصر المخرمة رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. ومروان بن الحكم وهو الخليفة وقد قال عروة بن الزبير أنه لا يتهم في الحديث وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة. البخاري
نعم
وأصحاب السنة.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النصيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فتصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم.
ثم أرجع إلى حديث أبي مخبر رضي الله تعالى عنه أنه جاءه من الذي جاءه
جبير بن نفير
ومعه يعني غيره يسألونه عن الهدنة يعني الهدنة التي تقع يعني بين المسلمين والنصارى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فتصالحون الروم صلحا آمنا
فتصالحون الروم وهم النصارى صلحا آمنا يعني يحصل معه الأمن بينكم وبينهم بمقتضى هذا الصلح وهذا يدل وهذا هو محل الشاهد للترجمة صلح العدو لأن النصارى كفار وهم أعداء المسلمين ومع ذلك حصل بينهم وبينهم صلح وهذا في آخر الزمان. نعم.
وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم
فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم يعني عدو مشترك يعني للمسلمين والنصارى وليس معنى ذلك أنهم يغزون للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس في دين الله لأن النصارى هم نفسهم أنفسهم كفار والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا استعينوا بمشرك ارجع فلن استعينوا بمشرك وإنما المقصود أن هذا عدو مشترك يعني بينهم وبينهم عداوة وبينهم وبينهم اقتتال وأن أولئك المتصالحين تعاونوا على ذلك العدو المشترك فتقاتلون ايش
وتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم
تغزون انتم وهم عدوا من ورائكم من ورائكم هذا يحتمل ان يكون من خلفهم ويحتمل ان يكون من امامهم لان وراء ياتي بمعنى الامام لان وراء ياتي بمعنى الامام بمعنى الامام ف وقد اورد ابو داود الحديث في كتاب الملاحم في اخر الكتاب وذكر في اخره انهم عندما ينتصرون ويغنمون ويسلمون يأتون قافلون راجعين حتى اذا صاروا في مرج ذي حلول قام واحد من النصارى ونادى انتصر الصليب نادى انتصر الصليب فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب الذي معه فعند ذلك يقدر او ينقض الروم العهد ويجمعون لقتال المسلمين فيقتلون المسلمين قتلا ذريعا يعني في ذلك الزمان وهذا ما سمعنا بحصوله ولكنه لا بد وان يحصل كما اخبر بذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن عيسى بن يونس
بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو فقيه الشام ومحدثها حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حسان بن عطية
وهو ثقة أخرجه
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن معدان.
عن خالد بن معدان وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب.
ثقة عابد يرسل كثيرا أخرج أصحاب الكتب الستة.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جبير بن نفير.
عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري
في الأدب المفرد
ومسلم وأصحاب السنة.
عن ذي مخبر.
عن ذي مخبر رضي الله عنه وحديثه
أخرجه أبو داود بن ماجه.
أخرجه أبو داود بن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: باب في العدو يؤتى على غره ويتشبه بهم. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من لكعب بن الاشرف فانه
من
لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمه رضي الله عنه فقال: انا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم، قل. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال: وأيضا لتملنه. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. قال: كاد. أي شيء ترهنوني؟ قال: وما تريد منا؟ قال: نساؤكم. قال: قالوا: سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال: فترهنوني أولادكم؟ قالوا: سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال: رهنت بوفق أو وفقين. قالوا: نرهنك اللأمة، يريد السلاح. قال: نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه. فلما أنجلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة، فذكروا له. قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال: تأذن لي فأشم؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم، فضربوه حتى قتلوه.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في العدو يؤتى على غرة نعم ويتشبه بهم. يؤتى على غرة يعني على غفلة، ويتشبه بهم يعني يتظاهر بأنه معهم وليس معهم للوصول إلى ما يريد. وهذا من المكر وهذا من الخدعة التي في الحرب، لأن الحرب خدعة. وقد أورد أبو داود حديث
جابر
عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف، أي من له يعني يقتله ويخلص الناس من شره، فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي أن أقول، يعني أن أقول فيك شيئا يرضى به، ويقصد من وراء ذلك أنه يعني يقول شيئا موريا. فقال جاء إليه وقال: إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألنا الصدقة وقد عنانا. سألنا الصدقة، نعم، وسألهم الصدقة يطلب منهم الزكاة. وقد عنانا يعني حصل لهم عنا ومشقة في التكاليف، نعم لا شك التكاليف شاقة وفيها تعب وفيها نصب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. وقال: إفلاغ الوضوء على المكاره. فالتكاليف يعني شاقة، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وصبر عن المعاصي ولو مالت له النفوس، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالتكاليف شاقة، قالوا: قد عنانا يعني حصل معنا ومشقة، نعم فيه مشقة، التكاليف فيها مشقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حفة الجنة بمكاره، الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالرياحين والورود، وإنما فيه تعب وفيه نصب، وليس كل يصبر على النصب والتعب والمشقة. فلما سمع هذا الكلام قال وأيضا لتملنا، يعني يقوله كعب بن أشرف، يعني تملنا يعني يحصل منكم ملل منه تملونا. ايش قال بعده؟
قال اتبعناه فنحن نكره ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يطير امره.
اتبعناه فنحن نكره ان ندعه وننظر حتى الى اي شيء يصير امره، وامره لا شك انه سيصير في النهاية الى ان يظهر الله دينه ويعلي كلمته. فيعني هذا الكلام فيه هو مقتضى الترجمة في قوله يتشبه بهم، يعني معناه انه كأنه منهم او كأنه معهم او كأنه موافق لهم. اتبعناه فنحن نكره ان ندعه، بل نريد ان نصار معه حتى يتبين لنا امره ايش ينتهي له، سينتهي الى خير، سينتهي الى خير والى نهاية طيبة والى ان يظهر الله دينه ويعلي كلمته. نعم.
وقد اردنا ان تسرفنا وفقا او وفقين.
وقد اردنا ان تسلفنا، يعني انه جاء يطلب هذا الشيء، تسلفنا وفقا او وفقين، يعني من الطعام الوفق 60 صاعا، والوفق 60 صاعا مقدار هو 60 صاعا. فقال نعم ماذا ترهنونني؟
قال كعب اي شيء ترهنوني؟ قال
نعم.
وما تريد منا؟ قال نساءكم.
قال